السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فلما كان الإنسان راعيا في أهله وأولاده وهو مسؤول عن رعيته، رسم له القرآن الكريم المنهج الذي يمشي عليه في تربية الأولاد، لأن القرآن الذي أنزله الله على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ورد فيه قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. واختار القرآن أن يكون هذا المنهج في تربية الأولاد من خلال رجل هو عبد، ولكن الله عز وجل شهد له بالحكمة، وهو لقمان عليه السلام. ولقمان لم يكن نبيا، والذي ورد عن بعض السلف في أنه كان نبيا إسناده ضعيف، وأما عامة أهل العلم فعلى أنه كان إنسانا صالحا ولم يكن نبيا. وقد وصف لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقمان بأنه كان عبدا أسود يعمل نجارا. وكذلك وصفه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بأنه كان قصيرا أفطس الأنف، وكان من النوبة قصيرا أفطس الأنف. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله: كان غليظ الشفتين مشقق القدمين. إذن رسمت لنا صورة لقمان عليه السلام، كان عبدا أسود قصيرا أفطس الأنف غليظ الشفتين مشقق القدمين، ولكن الله عز وجل شهد له بالحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله. فهذه الحكمة، العلم، الفهم في دين الله تبارك وتعالى لا يرجع إلى قوة ذكاء أو قوة عضلات فحسب، وإنما يرجع إلى نعمة الله تبارك وتعالى، يرجع إلى فضله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يشكر الله عز وجل دائما على كل نعمة حلت به، حتى لو أصابه الله عز وجل بمرض فرزقه الصبر، فالصبر على المرض نعمة تحتاج إلى شكر لله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا به. ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. لن ينتفع الله عز وجل بشكره شيئا، بل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي ذر عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد لا يحتاج إلى أحد. هذا هو لقمان عليه السلام. وقد ورد عن السلف، عن بعض السلف، أن مولاه سيده يعني قال له اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها، فقال له استخرج منها أطيب مضغتين، فاستخرج القلب واللسان. فلما كان في يوم آخر قال له اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها، قال استخرج منها أخبث مضغتين، فاستخرج القلب واللسان. قال ما هذا؟ سألتك أن تستخرج أطيب مضغتين فاستخرجت القلب واللسان، أخبث المضغتين فاستخرجت القلب واللسان. فقال لقمان عليه السلام ليس شيء أطيب منهما إن طاب، ولا أخبث منهما إن خبث. فعلا كان حكيما رضي الله تعالى عنه. وها هو هذا الرجل العدل، وهذا يعلمنا أن نقيس وأن نزن الأمور وأن نزن الأشخاص بميزان الله تبارك وتعالى. إذا قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن كان الأتقى هو الأكرم عند الله تبارك وتعالى فينبغي أن يكون الأكرم عندنا إن كنا أولياء له سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يربي أصحابه على هذا الخلق، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمر رجل من أشراف الناس فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن يمدح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع لقوله، هذا إن تكلم سكت الجميع، وإن تقدم للزواج تمنته جميع عائلات البلد، وما إلى ذلك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر من ضعفاء الناس فقال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا الرجل الضعيف لأنه هو الأتقى لا لضعفه بالطبع، يعني ليس مرد الأمر إلى الضعف والقوة أو الشرف، لا إطلاقا. رجل شريف ورجل ضعيف، إلا أن الضعيف أفضل من جهة التقوى من الشريف، فينبغي أن يقدم. هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. وروى الإمام مسلم عن جابر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لا يلتفت إليه مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فلا تستضعفن أحدا ولا تستخفن بأحد أبدا حتى ولو كان مجنونا، فهذه آفة ليست إليه وإنما هي إلى الله عز وجل. بل علمنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأينا مبتلا أن نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فالأمر له من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. فها هو لقمان الذي شهد الله عز وجل له بالحكمة يرددنا يا بني. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه موعظة حكيم شهد الله عز وجل له بالحكمة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول شيء أن يكون موحدا. هذه وصية الأنبياء إلى أبنائهم كما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا ويعقوب يا بني يا بني لا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه وصية الأنبياء وعهدهم. وكذلك يقول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه كلمة مختصرة لكنها تشمل منهج حياة. ومعنى لا تشرك بالله لا تقدم على مرضاة الله عز وجل مرضاة غيره ولا تخف من غير الله أكثر من خوفك من الله ولا تحب أحدا أكثر من حبك لله. ينبغي أن يكون الله عز وجل هو المقدم دائما. إن ألمت بك مشكلة أو نزلت بك نازلة فالحكم له سبحانه وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الله عز وجل الذي خلقك هو الذي يرزقك وهو الذي يمرضك وهو الذي يصحك وهو الذي يملك لك كل شيء سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون قلبك متعلقا به عز وجل. وينبغي يا بني أن تقدمه تبارك وتعالى على كل شيء. وينبغي يا بني إن تنازع أمران أمر للآخرة وأمر للدنيا أن تقدم أمر الآخرة على الدنيا لأن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أقسم بالله أقسم بالله أنه ما يخاف علينا فقرا بل يخاف علينا من غير الفقر. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها بالجزية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. فقدم أبو عبيدة بجزية البحرين فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة الصبح. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح تعرض الناس له لم ينصرفوا كعادتهم ولكنهم تعرضوا له. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لهم أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه قدم بشيء. قالوا أجل يا رسول الله أجل يعني يريد مالا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نحن لم نخلق للدنيا فحسب، بل خلقنا للآخرة أصلا، وجعلت الدنيا مزرعة لها، ومن ثم فقد أمرنا ربنا عز وجل بإعمارها. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو أحق الحقوق وأوجب الواجبات على العبد، أن يكون في خدمة سيده ومولاه، أن يكون عبدا له موحدا له تبارك وتعالى، فهذا هو حقه علينا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكلنا نعلم حديث أبي ذر رضي الله تعالى، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سر ساعة صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم، أن يرحمهم، أن يدخلهم الجنة. هذه ثلاثة ألفاظ. فحق ربنا عليه أن نكون عبيدا له في كل وقت، في كل وقت، كما قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الدعاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله في استفتاح، في دعاء الاستفتاح في الصلاة، كما هو ثابت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي لفظ: وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. ثم يتعود ويقرأ فاتحة الكتاب. هذا في افتتاح الصلاة بين يدي الملك سبحانه وتعالى، الاستقامة بين يديه والتذلل والاعتراف بالذنوب. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، هذه التفاتة لطيفة جدا من القرآن، لأن لقمان هو الذي يعظ ابنه، فلا يقول له: أوصيك بوالديك خيرا، لأنه والده. فهنا يأتي السياق القرآني من الله عز وجل مباشرة: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فالمرأة بالإضافة إلى ضعفها حين تحمل تزداد ضعفا بحملها هذا، وفصاله في عامين إشارة إلى مدة الرضاعة، إلى مدة الرضاعة. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولذلك حين جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند أبي داود والحاكم بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل طفلا لها، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقه طلقني ويريد أن ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، لأن المرأة هي التي انفردت بآلام الحمل، ثم هي التي انفردت بآلام الوضع التي تقارب آلام الموت، ثم هي التي انفردت بالسهر للرضاع للإرضاع وما إلى ذلك. هذه ثلاثة أمور انفردت بها وشاركت الأب في الأمر الرابع وهو أمر التربية. ولذلك حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك، إذا بعد أن أمر الله عز وجل بمراعاة حقه من العبودية بين أن أوجب الحقوق للخلق هو حق الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك. وهذه التركيبة موجودة في مواضع من القرآن: واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر بي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. يعني هذا ليس أمرا مطلقا، ولم يجعل الله عز وجل الطاعة المطلقة لأحد من البشر. الطاعة المطلقة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يبلغ عنه تبارك وتعالى. ومن ثم فقد قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة المرأة لزوجها، وطاعة الابن لوالديه، وطاعة الناس للإمام، كلها مشروطة بألا يكون الأمر يتعلق بمعصية من معاصي الله عز وجل. لأننا إنما نطيع الإمام ونطيع الوالدين، والمرأة تطيع زوجها، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك. فكيف يعصى تبارك وتعالى؟ إن أجزنا عصيانه عز وجل فليعصى في طاعة الوالدين، وليعصى في طاعة الزوجة لزوجها، وليعصى في طاعة الناس للإمام. فهذا هو أصل الأصول. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وروى الإمام البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فهذه هذان أصلان من أصول التربية. وينبغي أن يكون الوالد منطقيا، ينبغي أن يكون منطقيا. إذا أراد من أبنائه أن يبروه فعليه أن يكون مقدما لأمر الله تبارك وتعالى على أمر أي أحد آخر، وينبغي أن يرى أبناؤه هذا المسلك منه. وإلا فإن الآباء في كثير من البيوت يطالبون الأبناء ببرهم ويقولون: ألم يقل الله عز وجل كذا؟ أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فيسخر الابن ضاحكا، لأنه لم يرب على هذا المنهج أصلا. فجاءت الكلمات شاذة بالنسبة لحياته ومنهج تربيته. فإن أردت أن يبرك أبناؤك تكون مراعيا بحقوق الله تبارك وتعالى، كن مراعيا لحقوقه وربهم على هذا المنهج الحلال والحرام. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما أن صحفة الطعام وضعت، قال عمر: فتاشت يدي في الصحيفة في الصحفة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من تمر الصدقة ليوزعه على الفقراء. الصدقة محرمة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد رضي الله تعالى عنهم، محرمة عليه. فالتقط الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة فضرب صلى الله عليه وسلم على يده ضربة خفيفة وقال كخ كخ، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من حكم الشريعة، لأنه حين يحث الناس على الصدقة فإبراء لذمته وعرضه صلى الله عليه وسلم حرم الله عز وجل عليه الصدقة. بل أكثر من هذا، أن الله تبارك وتعالى حرم أن يورث الأنبياء حتى لا يتهموا بأنهم جمعوا الأموال لا لنفسهم ولا لأبنائهم من بعدهم ولا لأبنائهم. فرب العزة تبارك وتعالى وصاك بالوالدين إحسانا ما لم يأمرا بمعصية الله، فإن أمرا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة في معصية الله عز وجل. يا بني وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ثم أنت اتبع مين؟ واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيل المتقين، إياك أن تتبع سبيل الوالدين في هذه الحالة، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إشارة إلى أمر الآخرة، فنحن موجودون مدة من الزمان مؤقتة لا يعلم مداها إلا الله، لكننا راجعون إليه حتما وموقوفون بين يديه تبارك وتعالى وهو سائلنا عز وجل. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له كم أتت عليك، كم سنة مرت عليك؟ لم يقل له ما هو عمرك، كم أتت عليك؟ قال 60 سنة. قال فأنت تسير إذن إلى الله عز وجل منذ 60 سنة؟ يوشك والله أن تبلغ، أنت على وشك الوصول. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل تعرف معناها؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فبكى الرجل وقال ما الحيلة؟ قال الفضيل يسيرة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بالأول والآخر. هذا فعلا مصادق لقوله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يا بني ما دمت راجعا إلى الله عز وجل وهو سيخبرك بما عملت ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، فاعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. واللطيف سبحانه اللطيف لأنه يعلم ما دق من الأشياء مهما كانت دقتها، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا أصغر من الذرة ولا أكبر من الذرة، كل شيء هو يعلمه سبحانه وتعالى، بل كل شيء بقدر بقدر كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تصور هذا المنهج للتربية. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في جنب صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وأبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن حديث غيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت، حضره الموت، فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. والرجل خائف يواجه الموت الآن: فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني حتى إذا صرت رمادا، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا، يعني ابذروا نصف في اليم، نصف هذا الرماد في اليم ونصف في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق أن يفعلوا، فلما مات فعلوا ذلك. فقال الله عز وجل: كن فإذا هو رجل قائم. ثم بعد هذه القصة التي نفذها أبناؤه قال الله عز وجل: كن فإذا هو رجل، فإذا هو قائم. قال: ما أي عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فما لبث أن تلافه برحمته عز وجل. وقد روي ما يفيد بأن هذا الرجل هو آخر أهل الجنة دخولا. إن لم تكن تراه فإنه يراك معك، يسمع ويرى سبحانه وتعالى. إن الله لطيف خبير، خبير بعباده، لأنه يعلم ما في قلوبهم، مطلع على نواياهم سبحانه وتعالى، وليس ذلك لأحد إلا لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيواصل لقمان عليه السلام وصاياه ونصيحته لابنه وهو يربيه: يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. من منا يقول لأولاده أقيموا الصلاة؟ من منا يأمر زوجه بالصلاة؟ والله تبارك وتعالى هو الذي قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هل يظن أن الإنسان إذا أدى الصلاة وأهمل أهله فلم يأمرهم بذلك، هل يظن أنه من الناجين؟ مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، لم يقل قوا أنفسكم فقط، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لقد جعل البخاري رحمه الله هذه الآية ترجمة لباب في كتاب النكاح، قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كان الله عز وجل قد استرعانا على النساء والأولاد، فلا بد أن نقوم بحق هذا الاستخلاف والاسترعاء. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة وأثنى على عبده إسماعيل عليه السلام فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا بني أقم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن تعليم الأبناء ينبغي أن يكون من الصغر. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث إسناده حسن. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني هل معنى هذا ألا نأمرهم قبل السنوات 7؟ لا إطلاقا، من لحظة أن يعي. لكن يجب عليه إذا بلغ 7 من عمره أن تأمره بالصلاة. وقد كانت أم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه تخرج به إلى صلاة الفجر، وربما كانت حائضة يعني لن تدخل المسجد، كانت تخرج به إلى صلاة الفجر وتدفعه إلى المسجد ليشهد صلاة الصبح في الجماعة وهو في 5 من عمره، وتتوارى في الظلمات تنتظر ابنها. يعني هذه الإمامة لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت من تربية سليمة من امرأة تقية تخشى الله عز وجل وتعرف حقه سبحانه وتعالى. فمروا أبناءكم أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. إذن تكامل الأمر بالنسبة إلى ابن لقمان عليه السلام، التوحيد وإقامة الصلاة وبر الوالدين. لكن بقي أمر آخر، المسلك تجاه الناس، المسلك تجاه سائر الناس، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. تصور هذه نصيحة أب في غاية الشفقة، فهو يعني أكثر الناس محبة لهذا الابن وأحرصهم وأقوتهم عليه، ومع ذلك لا يعلمه الجبن وإنما يعلمه الشجاعة وأن يكون عبدا لله مؤمنا بأقداره. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يقول ابن كثير رحمه الله إشارة إلى أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا بد أن يصيبه الأذى من الناس مهما دق هذا الأذى أو كثر، قد يكون سخرية، ابتسامة تحكم، وقد يكون ضربا، وقد يكون حبسا، وقد يكون تعذيبا. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، كن متواضعا لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى. حتى لو أن الله عز وجل أنعم عليك بطاعة فلا تستخدم هذه الطاعة للاستعلاء على الناس، لا تستخدمها في الاستعلاء على الناس. إن وفقك الله عز وجل لإطلاق لحيتك فلا تعتبر نفسك نوعية خاصة من الناس. أنت أتيت بأمر من الأوامر وسنة من السنن، وقد يكون غيرك ممن لا يطلق لحيته، قد أتى بأوامر أو بأمور هي أعظم عند الله عز وجل من الأمر الذي أتيت به. طبعا الإنسان المفروض أن يحافظ على كل جزئيات الشريعة، لكن المهم ألا تصاب بالغرور ولا تصعر خدك للناس. يعني إذا سلمك أحد انظر إليه، لا تعطيه جانب وجهك تكبرا وترفعا إلا إن كان ذلك من حسن الاستماع لضعف في السمع مثلا أو ما إلى ذلك. المهم ألا تفعل هذا على سبيل التكبر، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تتبخطر في مشيتك. التبخطر والتمايل وهذا مشي الجبارين. وليتذكر الإنسان دائما أنه وهو يدب في الأرض مختالا أنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول الحسن البصري رحمه الله: عجبت لمن يغسل بيديه خراءته في اليوم مرتين أو أكثر ثم هو يتجبر على الله وعلى خلقه تبارك وتعالى. ورأى طاووس رحمه الله وهو من التابعين من صغار التابعين، رأى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قبل أن يتولى إمامة المسلمين وقبل أن يفتح الله عليه وقد مشى متبخرا متمايلا، فنغزه في جنبه بإصبعه وقال له: إن هذا ليس هذا الشأن، ليس شأن من تضم بطنه الخراقة. تبكر النجاسات الموجودة في بطنك لو أن الله عز وجل حدثها سيموت العبد أو ستفتح له فتحة في بطنه وسيدخل في متاهات، نسأل الله السلامة والعافية فلا تغتر. ويناسب جدا في هذا المقام أن تتذكر أصل خلقتك، إن أصبت بالعجب فتذكر أنك من مخلوق من تراب ومن ماء مهين، فلا تستعلي على الله عز وجل ولا على خلقه. كما قال الرجل الآخر لصاحب الجنتين، قال له صاحبه وهو يحاوره: أتخلص بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولا أشرك بربي أحدا. فالإنسان ينبغي عليه أن يتذكر أصل النشأة وكيف أنه تكون من ماء خرج من صلب أبيه، وهذا الماء الخارج يوجب على الأب الغسل لأنه يصير جنبا، ويحرم عليه أن يقرب الصلاة وهو على هذه الحالة، ويسمى محدثا حدثا أكبر، وكذلك الأم المرأة. فلذلك يقول لقمان عليه السلام لابنه: ولا تصعر خدك للناس التواضع، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا حديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، وروى الإمام مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضعوا، إياك أن تفخر بلباسك على الغير. إن أحببت أن تلبس الثياب الحسنة فنعم إن الله جميل يحب الجمال، لكن أن تستخدم هذه الثياب أو هذه السيارة أو هذا الزي المخصوص في الاستعلاء على الناس والتمايز عنهم وما إلى ذلك، فهذا من الكبر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم عن ابن مسعود: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فإن هذه المشية يبغضها الله عز وجل. ولذلك قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة، الحلة مكونة من قطعتين يعني بدلة، شوف المنظر ده، بينما رجل يمشي في حلة معجب بنفسه مرجل رأسه يعني يشرح شعره يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، عمال يغوص في الأرض خبط يمين وشمال غائطا إلى يوم القيامة. فإياك والاختيال، إياك واقصد في مشيك. الله، يعني إذن الشريعة حتى في المشي كمان، حتى في المشي، حتى في الصوت وطريقة الكلام، أيوة واقصد من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، اقصد في مشيك يعني يكون متوسطا، ليس بالمتباطئ المتمارض مشي في المريض، وليس بالمشي السريع. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلا يجوز الإنسان إذا سمع الإقامة أن يجري في الطريق أو أن يخرج عن الوقار وعن سكينته. ما أدركت فصل وما فاتك فأتم، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، صوت الحمير. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا نهيق الحمير أن نستعيذ بالله من الشياطين، فإنها ترى شيطانا حينئذ، بعكس الديكة. إذا سمعتم صياح الديكة تسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشياطين فإنها رأت شيطانا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن يا أخوانا، الشريعة جاءت محيطة بجميع الجزئيات، حتى في طريقة المشي، حتى في درجة الصوت حين الكلام. هذه دقة الشريعة. فالإنسان يمكنه بمراعاة هذه الأمور اللطيفة، أولا مراعاة هذه الأمور تؤثر في القلب تأثيرا عجيبا، وتشعر العبد بالفعل بالعبودية لله تبارك وتعالى، والعبودية لله تبارك وتعالى هي قمة الحرية، التحرر من عبادة البشر والعياذ بالله. ثانيا، هذا يربطك بالسماء دائما، والإنسان إذا كان على اتصال بالسماء، على اتصال بالسماء، فإنه لا يبتئس أبدا إلا إن كان مفرطا في حق السماء. الإنسان المؤمن بالفعل لا يحزنه إلا التفريط في حق الله تبارك وتعالى. هذا هو همه. امبارح لم أكن حاضرا في صلاة قيام الليل مثلا، اليوم ضاعت مني صلاة الجماعة، نظرت إلى امرأة وأنا صائم، أستغفر الله تعالى وأرجو من الله أن يقبل توبتي. هكذا الإنسان المؤمن دائما في حساب مع النفس، تؤرقه جدا المعاصي التي يقع فيها، أو كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا هذا من كلام ابن مسعود في صحيح البخاري، أن المعصية بالنسبة للمؤمن كمثل رجل قعد تحت جبل يخاف أن يسقط عليه الجبل، وأما المعصية بالنسبة للمنافق فهي كمثل ذبابة تقف على أنفه. فقال هكذا، يعني هشها، لا يعبأ المعصية. فعلى قدر معرفتك بالله، على قدر خشيتك له، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا، اللهم اهد أرحامنا وأصهارنا، اللهم اهد جيراننا وزملائنا وأصحابنا، اللهم واهد مجتمعاتنا رب العالمين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رخابين، لك مطواعين، اليك مكبتين، لك اواهين منيبين. اللهم اقصد حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البغض والجنون والجذال، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا سكتته. اللهم فك أسر عبادك الموحدين. اللهم فك أسر عبادك الموحدين. اللهم فك أسر عبادك الموحدين. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم، واجعل ما يلقونه تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في أفغانستان، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم جميعا جياع فأطعمهم، عرات فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود والامريكان والانجليز، وعليك بالروس والهنود وبسائر الكافرين يا ارحم الراحمين. اللهم اذلهم وارغم ملوكهم يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اكف المسلمين شرهم بما شئت. اللهم اكف المسلمين شرهم بما شئت. اللهم ضيق عليهم يا ارحم الراحمين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واقم الصلاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، إدارة مسجد السلام تدعوكم إلى الإفطار في المسجد إفطارا جماعيا في الغد إن شاء الله. هذه دعوة من المسجد، وفي نفس الوقت عقيقة محمد ابن أخينا الشريف، نسأل الله أن يبارك له فيه. إن شاء الله نحاول، يعني الفكرة ليست في الطعام ولكن في الاجتماع على طعام. الأستاذ مصطفى العطار إن شاء الله سيحبكم على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الإخوة، إن المسجد له وظيفة سامية، وأقول فضيلة الإمام الشيخ محمد عبد المقصود في هذا المسجد لا بد أن يكون له بصمات، وأن يوجهنا التوجيه السليم إلى سنة الله، سنة رسول الله، وإلى الشريعة الغراء، وأن نعمل لا كلاما ولا مظهرا ولكن قولا وفعلا وتصرفا. ومن هنا كانت دعوة إدارة المسجد لهذا اللقاء الأخوي في هذه الأيام الكريمة الفاضلة التي تمتلئ بكل الخير والبركة وتمتلئ بكل الفضل. فلا بد أن نستثمر هذه الأيام في أن نقرب بيننا وبين بعضنا، أن نتقارب ونتفاهم، ولعلها تكون هذه الدعوة بداية إلى علاقات طيبة نجير من خلالها ما وجد بين البعض منا، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن تكون هذه الدعوة بداية لأن نقدم لمجتمعنا ولحينا الكثير. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله قادرون على أن نفعل ذلك طالما وجد بيننا ومعنا وأمامنا فضيلة الإمام الشيخ محمد عبد المنصور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذه الدعوة التي نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية طيبة لعلاقات أخوية فاضلة. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذا اللقاء حديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن أكثر ما أخاف عليكم، وفي لفظ: إن مما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا، عليه الصلاة والسلام. فكده الحديث فيه إشكال، المعنى فيه إشكال، كيف يسميها بركات ويخاف علينا من البركات؟ البركات دي حاجة خير كويسة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال أبو سعيد: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل ينفح عن جبينه عليه الصلاة والسلام، فقال: أين أراه السائل؟ قال: أنا رسول الله. قال أبو سعيد: فحمدناه حين طلع لذلك، حمدنا السائل حين أعرض عن نفسه، وهو قد سأل، وسنستفيد إن شاء الله بالإجابة. قال: أنا رسول الله. قال أبو سعيد: فحمدناه حين طلع لذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خلي بالك من الكلام، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن كل ما أنبت الربيع يقفل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة أكلت، حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت، ثم سلطت وبالت، ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا حديث جميل يتخول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالموعظة: إن أكثر ما أخاف عليكم، أو قال: إن مما أخاف عليكم ريتين، ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فحين استشكر الرجل وقال: وهل يأتي الخير بالشر؟ أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن ظن الناس خلاف ذلك. يعني مثلا الذي يجاهد في سبيل الله، الذين يجاهدون في سبيل الله على أرض أفغانستان أو على أرض فلسطين وما إلى ذلك، هؤلاء قد يقتلون، وهذا القتل شهادة تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات رغم مقامه الثاني الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فهو سيد الخلق. ومع ذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا لا تصيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن غزوة قط في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صلوات الله وسلامه عليه. ذلك لأن الجهاد بمجرده حتى وإن لم تحصل الشهادة، فالجهاد بمجرده يستوجب الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. والجهاد كما يقول ابن القيم رحمه الله قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالقلب عند العجز عن كل ذلك بالقلب. فابن القيم رحمه الله يقول: والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين على كل مسلم باليد أو باللسان أو بالقلب أو بالمال أو بالمال ما يستطيع الإنسان. فنحن ننظر إلى المجاهد وكأنه ألقى بيديه إلى التهلكة، وليس الأمر كذلك، لأن جهاده هذا يستوجب الدرجات الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. حتى وإن لم يقتلوا، إن قتل هذا منصب آخر. فالحاصل أن الخير ما دام الإنسان يفرض، ماذا شوف في قوله تعالى حكاية عن لقمان حين وعظ ابنه قائلا: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.